بسم الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أسعد الله أيامنا وأيامكم، وأعاد علينا وعليكم الأفراح والمسرات دائما وأبدا إن شاء الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر، للزمن أهمية كبرى في حياة الإنسان بالمطلق، وبالأخص عند الإنسان الرسالي في هذه الحياة. والإنسان الرسالي هو الذي يحمل مشروعا في هذه الحياة، يبتغي من ورائه حياة فضلة في هذه الدنيا وحياة كريمة في الآخرة مع محمد وآل محمد. والزمن أولته السماء الكثير من الأهمية، حيث قدمه القرآن موضعا للقسم في أكثر من موضع وموضع. والعصر إن الإنسان لفي خسر، والضحى والليل إذا سجى، وما إلى ذلك من الآيات. كما أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أكد على هذه القضية في أكثر من موطن وموطن، وشدد على مسألة الاستفادة من الوقت في أقصى ما يمكن أن يكون، حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وضع يده على الأجزاء من الوقت ليعطي لكل جزء منه أهميته. منها ما كان في ميدان الحياة الطبيعية التي يعيشها كما يعيشها الإنسان الطبيعي في دائرة أهله، حيث يخصص أولئك أو ذلك البيت بما يحتاج من الفرصة من الظرف الزمني. وكم من الحري بنا أن نعطي للبيت، للأسرة، هذه الحصة التي أعطاها النبي الأكرم وهو الأشرف بين بني البشر لأهل بيته. ابتعاد الآباء عن بيوتهم لا يترتب عليه إلا الضياع والدمار والفساد الأخلاقي والانهيار التعليمي والضياع الحياتي، ثم بعد ذلك المشاكل، ثم بعد ذلك المفاسد، وما حالات الطلاق المستعجل، وما حالات الطلاق المتكثرة في أوساط أبناء الأمة إلا دليل على أن الوقت لم يحترم ولم يعطى من الحق ما يستحق. العجلة التي كانت تطاردنا في مأكلنا ومشربنا وملبسنا وفي علاقاتنا تغلغلت اليوم إلى ما هو الأهم في وجداننا على هذا الكوكب، الحياة الأسرية التي أعطاها الإسلام حظا وافيا من تقنيناته وتشريعاته، لكن العصب يبقى فيها العصب الأساس هو الوقت، هو الزمن. كثيرة هي الأوقات التي نقضيها وتذهب من أيدينا سدى، ولكن لا يحظى من يستحق أن يحظى بها بالشيء القليل منها. فمن الجميل ونحن في العيد أن نراجع الحسابات في التعاطي مع الزمن، وما العيد إلا فسحة من زمن وتكريم من السماء. علينا أن نجلس فيها ونأخذ ونعطي مع أنفسنا. يعني نحن نعطي للناس الكثير، نذهب هنا وهناك ونقضي الكثير من الأوقات، ولكن ما الذي نخص به عوائلنا؟ هذا هو الأمر المهم. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بورك لأمتي في بكورها، أي في أول النهار من يومها. ولنسأل: لو عملت الأمة بهذه الحالة أو هذه البذرة من الإرشاد والتوجيه في الاستفادة من الوقت، ما الذي عسى أن يترتب؟ نحن لو جئنا وضعنا ورقة وقلم وقلنا عدد المسلمين 1,400,000+، ثم حسبنا الساعات التي تذهب من أيدينا في البكور، أي من طلوع الفجر حتى مرتفع الشمس، وهي عبارة عن ساعتين، كم من 1,450,000 مسلم يستفيد من هذا الوقت؟ الأجمل والأصفى والأبرك والأنقى، والبركة فيه ببركة الدعاء من النبي في هذا الوقت. والوقت ما هو إلا دقائق، ثم ساعات، ثم أيام، ثم أسابيع، ثم شهور، ثم سنين، ثم حقب. لا نستطيع أن نقول ثم قرون، لأن النادر هو الذي يعيش ليطرق أبواب قرن جديد من أبناء هذا الكوكب في هذا الزمن، على ما سخر للإنسان من الإمكانيات التي يفترض أنها تقدم له الشيء المهم والمؤثر في هذا الجانب. فلا عوز قاتل، ولا مرض كما كان، لا علاج له. يموت الإنسان في السابق لأبسط الأمراض، اليوم لا يموت الإنسان إلا تحت وطأة أشد الأمراض، دفع الله عنا وعن المسلمين قاطبة السوء والبلاء. لكن بالنتيجة نرجع إلى هذه القضية، هل نسأل من أنفسنا عن الأيام التي تقضت، والشهور التي تصرمت، والسنية التي محت بالكامل؟ الإنسان الذي له من العمر 40 ليستعرض ملف كامل، إرشيف كامل، 40 سنة، ما الذي قدم وما الذي أخر؟ الإنسان الذي تقدم به العمر أكثر، التركة أثقل، الإرشيف أوسع، ليسترجع ثم يجري عملية حسابية بسيطة، ألا وهي عملية الطرح من المجموع. كلنا نولد ومعنا محصلة هي عبارة عن سنين معدودة نعيشها، سواء كان تحت وطأة فقر أو قسوة مرض أو في رفاه، لا نشتكي هذه ولا تلك، بالنتيجة ستتقضى علي أنا وعليك وعلى الآخر، ثم بعد ذلك نستشرف عالما جديد. أقول لنجري عملية الطرح. كلما تقدم الإنسان سنة، عملية الطرح ليست في صالحه. الرصيد الذي لا يزاد فيه هو العمر، هو الزمن المخصص به الإنسان على نحو الإضافة. هذا شيء يروح ما يرد. يعني لو الإنسان يجلس جلسة تأمل تفكر تدبر بس في الوقت، شوف شكو الساعة 11 قبل شوي، الآن الساعة 12، الساعة 11 ما اليوم الجمعة، ما راح تعود هذه، راح تجيك 11 ما الجمعة بعد أسبوع، يعني راح من عمرك أسبوع، بعد أسبوعين يعني خسرت نص شهر. وهكذا ثم افتح الصفحة من صفحات الارشيف وشوف كم صديق تنادمنا معه، كم صاحب طريق مشينا معه، كم عزيز تبادلنا الأحاديث معه، كم وكم. كما تقلب هذه الصفحة العمر كذلك الرزنامة لما يستلمها الواحد مال 1431 وش يقول؟ أوه ويش يخلصها الحين؟ يروح للرزنامة وش بقى على المقوى حق الرزنامة وش بقى؟ وهي عبارة عن كل يوم ما تشيل ذنتين واحدة تشيل، لكن في النهاية ويش يصير؟ تجي على لا شيء، تجي على 32. زين تشوف شو اللي لك واللي عليك. الأيام لها خصائصها كما أن للشهور خصائصها، وشهر ذي الحجة الذي نتقلب في لياليه وأيامه شكل ظرفا مقدسا إلى أبعد الحدود لقضية هي أهم القضايا، وما الحج بجانبها إلا الشيء البسيط جدا، ألا وهي عقد الولاية لعلي عليه السلام على عامة الأمة. هذا الشهر الفضيل تستطيع أن تقول هو شهر الإمامة وشهر التنصيب وشهر الإمام علي عليه السلام. ليش؟ لأنك لو تصفحت الشهور تبحث عن شهر جامع لمجموعة من القضايا المضافة لعلي أو الحادثة من علي، لن تجد ظرفا مستوعبا من حيث البعد الزمني إلا هذا الشهر الفضيل. في هذا الشهر الفضيل أو هذا الشهر الفضيل تشرف بمجموعة من اللمسات العلوية. لذلك لو قال الإنسان أن هذا الشهر هو شهر الإمام علي كما أن شهر شعبان شهر الرسول وشهر رمضان شهر الله، كذلك هذا الشهر هو شهر الإمام علي عليه السلام. في اليوم الأول من هذا الشهر الفضيل عقد قران علي من فاطمة سلام الله عليها. الأمين جبرائيل اعتاده النبي عندما يهبط على قلبه الطاهر يحمل رسالة من السماء عبارة عن صورة من صور الوحي، آية أحيانا سورة كاملة، أحيانا تنبيه على موقف على قضية. في ذلك اليوم النزول استثنائي، جبرائيل من عوالم الأنوار، ولكن كان لهبوطه في ذلك اليوم من الإشراق أكثر مما كان عليه، لأنه يحمل رسالة خاصة. يا محمد العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك زوج النور من النور، زوج فاطمة من علي. هذه الحادثة وقعت في اليوم الأول من هذا الشهر الفضيل. حياة الإمام علي والزهراء، بيت الإمام علي بيت الزهراء له خصوصيات. كم هو من المهم والمهم جدا لمن أراد أن يبني حياة سعيدة، أسرة كريمة، أن يضع منهج علي وفاطمة في الحياة أمامه، ليأخذ ما كان بمقدوره أن يجعل منه مشروع حياة ونبراس يهتدي به، وشوف بعدين الحياة وش تصير في البيت، الحياة وش تصير خارج البيت، الحياة وش تصير نتاج الأبناء على أي كيفية يكون الواحد منهم بحياة هؤلاء. في اليوم الثالث من هذا الشهر الفضيل وصل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة المكرمة، الغاية حجة الوداع، القيام بالحج وسيلة عفوا ولم يكن غاية، الهدف أسمى من أداء هذه الفريضة. حجة الوداع، خروج النبي من أجل حجة الوداع، كان عبارة عن مقدمة للوصول إلى ما هو الأهم. أصلا شرف الحج لأنه شكل موضوعا لما هو الأهم، ألا وهو عقد البيعة لعلي عليه السلام. عندما دخل مكة منتصرا لم تنزل السماء، لم تنزل السماء رسولها للرسول على وجه الأرض ليبلغ اليوم أكملت. فتحت مكة، عبر عنه القرآن إذا جاء نصر الله والفتح، ولكن لم يكمل الدين، لم تتم النعمة بعد. الأمة كانت تنتظر شيء أهم مما حصل وهو كبير بكل المقاييس. إذن وصول النبي محرما بحجة الوداع هو عبارة عن تهيئة ظرف لمن؟ لعلي عليه السلام، تهيئة أجواء كل الصحابة من حول علي عليه السلام. حج بحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك السنة، القريب والبعيد، من أطراف الجزيرة العربية جنوبا إلى أقصاها حيث تم الفتح الإسلامي، من جميع أنحاء الجزيرة العربية ليشهد ذلك الموقف. في اليوم الثامن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصدر قرارا، وكان القرار بمثابة الصدمة للأخص الخاص من صحابة الرسول. كان مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشكل قلب يثرب قبل بالمدينة المنورة. أصحاب الحظوة، أصحاب المقام المتقدم، بيوتهم على مسجد الرسول، بعضهم لهم أصلا أبواب مفتحة على مسجد الرسول، ما يروح يقطع مشوار ويجي، يفتح الباب يدخل مسجد الرسول. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بسد جميع الأبواب إلا باب علي عليه السلام. وكانت هذه بمثابة الرسالة الصريحة والبيان الواضح من قبل النبي صلى الله عليه وآله. وإحنا نعرف النبي لا ينطق عن الهوى ولا يصدر عنه فعل إلا بما هو المقتضى. ليش؟ لأنه المعصوم. هذه المناسبة لا ينبغي أن تمر علينا مرور الكرام أيها الشباب. أنا دائما أكرر أن النص التاريخي لا ينبغي أن نقف مع ظواهر الألفاظ منه، وإنما علينا أن نغربل مفردات تركيب النص التاريخي. لما أقول نغربلها يعني نشبك فيما بينها ثم نجزئها ثم نعيد التركيب من جديد لنستظهر ما هو المستبطن. سد الأبواب إلا بابه. أحيانا ينسد باب واحد ليس له أهمية، لا يشكل رقما، لكن أحيانا الباب من ينسد ينسد باب رقم في المعادلة. شما تضيفه يعطيك تضاعف عدد. النبي أغلق الأبواب حتى لما نزلت آية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، نزلت بعد الحادثة واشرأبت أعناق القوم، كل يسأل ليش صار بعدين وهذا منها، يشير أحدهم إلى باب علي عليه السلام، إلى بيت علي عليه السلام، يقول وهذا منها. آخر ليش النبي سكر الأبواب؟ ليش استبقى على هذا الباب دون الأبواب الأخرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل هو أشرفها، في نص من أشرفها. هل بعدين واحد قال لأخر أنت يا رسول الله لسه احنا انحجبنا ما نروح، على الأقل ثغرة بسيطة بس أشوف المسجد من خلالها. هذا الإمام علي. في اليوم العاشر من هذا الشهر يعني يوم العيد نزل الأمين جبرائيل بسورة براءة. سورة براءة من أعنف الخطابات القرآنية على المنافقين، وكان المستهدف من وراها الإنسان المسلم في ظاهره المستبطن لحالة الشرك أو المتحرك في موروث الشرك. ولذا في أحاديثهم عليهم الصلاة والسلام إنما استعاذوا بها، أي بالشهادة لله بالربوبية ولمحمد بالرسالة، استعاذوا بها ليحقنوا دماءهم البعض. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتدب جماعة أو انتدب شخصا ليبلغ، فهبط الأمين جبرائيل يأمره أن يبعث عليا عليه السلام ليبلغ سورة براءة. أنا أتصور لو ما بلغ الإمام علي عليه السلام سورة براءة وبلغها غير الإمام علي عليه السلام، هذا بعد صك توثيق لا يجاريه صك. لكن شوف حكمة السماء من تنزل شلون. هذه من خصائص الإمام علي في هذا الشهر الفضيل. في هذا الشهر الفضيل آخى النبي في اليوم 18 منه آخى بين المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة. الأهم في صورة المؤاخاة أن النبي استبقى عليا عليه السلام، لم يضع يده في يد أحد، كل المهاجرين والأنصار واحد أخذ الثاني وعقدوا الأخوة فيما بيناتهم إلا الإمام علي عليه السلام. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يكفيك أنك مني بمنزلة هارون من موسى أنت أخي في الدنيا وفي الآخرة. بعد في هذا الشهر الفضيل عيد الغدير الأغر ذكرى البيعة لعلي عليه السلام على رقاب جميع بني البشر، وفعلا ما حد تخلى، يعني ممن حضر لم يتخلف أحد في مصافحة علي، والبيعة له أصبحت لك بيعة في عنق يا علي، أحدهم قالها: بخن بخن لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، أحدهم قالها. لما أقول أحدهم مو أعرابي تو أسلم وطجد بيد علي، لا، شهد المواطن كلها. يوم الغدير حسب الظاهر الخميس القادم، ليلة الخميس ذكرى البيعة، يعني ليلة البيعة لعلي عليه السلام. شوفوا، أنا لست مع من يدخل في الكثير من الجدل الذي لا أرى وراءه محصل، بل ربما يورث الضغينة والأحقاد والحسد بين أبناء الطوائف والمذاهب. أنا أقول نحن لدينا مناسبات، الذي يهمنا أن نقدم هذه المناسبات كما أرادت السماء لها أن تكون، وكما أجهد النفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه من أجل أن تكون كما كانت. إحنا هذا مسؤوليتنا، غير السوش ما سوى مو شغلنا، شريد ما يريد ما لنا شغل وياه، شغلنا اليوم مع عيالنا يا ممني، شغلنا مع بناتنا اليوم. احنا اليوم في مسيس الحاجة ان نتمسك بأبسط الذكريات، ناهيكم عن اعظمها مما يرتبط بمحمد وآل محمد. هذا شيء مهم، هذا كل اللي جرى يوم 18، سيناريو طويل عريض. خلنا نثبت هذا المعتقد في الناشئة من أبنائنا، وهذا حق مشروع تكفله جميع الشرائع، جميع القوانين الوضعية. ما من حق أحد يضرب على يدك ويقول لك لا، أنت مسؤول عن تحصين الداخل. يوم 24 من هذا الشهر أيضا فيه مناسبات للإمام علي عليه السلام، التصدق بالخاتم. يقول أحدهم: تصدقت بألف خاتم، يعني مشغل له مصنع كامل، حتى يقول تصدقت بألف رجاء أن ينزل في ما نزل في علي عليه السلام. ألف خاتم، يعني اهتزت الميزانية الداخلية مالتها يبدو ذاك اليوم. هذا يدلل على ويش؟ يدلل على أن الشيء غلا ثمنه أو قل. الميزان الأساس ليس القلة والكثرة، وإنما الميزان في يد من تضع هذا الشيء. عندك ريال صدقة، وين بتخلي الريال؟ غيرك يخلي 100,000، يخلي مليون، يتبرع بملايين. لا، الريال وين تحطها؟ 10 وين تحطها؟ 10 من تحطها ميزانها في داخلك، في داخلك هي نفس ميزان الريال قربا إلى الله. حلو، الله يوسع عليك وتحط 100 ريال، الله يوسع عليك تحط 1,000,000 ريال، لكن إذا حطيت اليوم ريال وباكر او لا في نفس اليوم طلعت ريال التفت اللي يمك شفت يمك حسين البحراني قلت لا خاف ياخذها علي خلنا احط خمسة خاف يعيرني بعدين هنا الحساب خلل الميزان مو صحيح. اما اذا صار نفس الشيء عندك المسافة هي المسافة. لذلك تشوف قرآن ينزل في الإمام علي عليه قرآن علشان خاتم لا عشان هذا مظهر من مظاهر الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى بس. ولمثل ما قلت لك تشايفين المحابس أم طلع لهم محبس ما أدري 250 ما أدري قد كذا مليون دولار قيمته مال الألماس 46 ما أدري كم بالنتيجة وين يودي وين يجي. بس لما يصير في يد الإمام علي وعلي راكع في محراب العبادة ويطلب الصحابة القاعدين شوف السيناريو شلون مال الله لما يسوي شلون مو كاتبة فلان كذا ومخرجة فلان كذا مال الله هذا الإمام علي يتنفل مجموعة من الصحابة مهاجرين أنصار موجودين فقير يدخل مسجد الرسول يسأل الصحابة فيهم مليار دائرية ذاك اليوم عبد الرحمن بن عوف ما حد يجاري بهم ماله ما حد دخل يده مخبات أعطاه ريال هم بالانصراف لما شاف الرجال اللي قاعد يصلي الإمام علي عليه السلام أخرج جزءا من خاتمه من أصبعه مده جاء الفقير صوبه أخذ الخاتم من يد علي عليه السلام جبرائيل ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم توج هذا الموقف في هذا اليوم نزلت سورة هل أتى وهل أتى في غير علي هل أتى أبدا هل أتى جاءت في علي لعلي أيضا في هذا الشهر الفضيل المباهلة الكبرى مو المباهلة التجارية اللي اليوم قاعدة تصير مو الضحك على الذقون اللي قاعد يصير اليوم مو التجارة الفاسدة اللي قاعدة تصير اليوم. أصلا لما خرج النبي وفاطمة بين يديه وحسن عن يمينه وحسين عن شماله وعلي يحمي ظهره النبي ما تكلم شيء وفد نصارى نجران بس شافوا هالحال هالة النورانية ذي انتهى المشهد هذه المباهلة ترى هذه تسجل لمن أيضا ها من غير علي في الموقع بعد هذا خلنا نشوف هل الإمام علي عليه السلام يستحق أن تقام الدنيا له ولا تقعد أو لا. والله قليل في حق علي قليل أحدهم يقول أما الأول فلا فهو أفضل من علي ولا كلام والثاني أفضل من علي ولا كلام والثالث أفضل من علي ولا كلام وأما معاوية ففي الموضوع نظر بس أكثر من ذا ما أقول. أنا ما راح أرد إلا من كلام ابن تيمية شيخ الإسلام شيخ الإسلام عنده كتاب مجموع الفتاوى زين شباب لتشترونه وتقرون فيه لا تكتفون بس في تلفزيون تسمعون وإنترنت تدخلون. هذا الشيخ بقدر ما آذى بقدر ما خدم المذهب الحق شوف شو يقول في الجزء الرابع صفحة 437 قال ابن تيمية وهذا يدل لما قضية تقتل عمار الفئة الباغية اللي يقول ذاك وأما معاوية وعلي شوف النظر وين يطلع. يقول ابن تيمية بعد ما يقرأ النص وعملية المفاضلة يقول وهذا يدل على إمامة علي عليه السلام ووجوب طاعته وأن الداعي إلى طاعته طاعة علي داع إلى الجنة والداعي إلى معاداته داع إلى النار. زين إذا واحد ولغ سيفه من دم أصحاب علي هذا بعد هم يصير داعي إلى الجنة؟ هذا ابن تيمية يقول ومحنا نقول بعد شيخ الإسلام شيخ الإسلام. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهج علي المتمسكين بهديه الآخذين بحجزته. واقعا احنا محتاجين الإمام علي عليه السلام اليوم في كل مفصل من مفاصل حياتنا. ليلة الخميس القادم ذكرى الغدير يوم الخميس القادم ذكرى الغدير ليلة الخميس احنا الاحتفال بمناسبة الغدير تتويج البيعة إن شاء الله. أنا أكد بس على شيء عيالكم لابد لابد من حضورهم. إذا أنتوا فعلا هالحين يعني على قولتهم سمر صح القضية عيالنا إذا ما نحضرهم في مجالسنا يعني مشكل مشكل. خلونا نأكد على بناتنا على أولادنا عملية الحضور الالتفات إلى القضية زارع هالنفس في داخل البيت. أنا أقول لكم بس الواحد يشتغل بقضيته ولا عليه من غيره أصلا ما عليه من غيره وشوفوا الأمور وش تصير. لو علم الناس معالم أمرنا لاتبعونا أو محاسن قولنا لاتبعونا. بس نبرز أهل البيت بما هم أرادوا أن يكونوا كما عرفوا أنفسهم لا نزيد ولا ننقص. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم من الموالين لعلي عليه السلام المتمسكين بعلي عليه السلام في الدنيا والآخرة. وفقنا الله وإياكم لكل خير.